إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية الكريمة التي بين فيها رب العزة والجلال وسطية هذه الأمة في قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة وسطا أي أمة عدل، وهي خير الأمم، لأن من معاني الوسطية الخيرية. هذه الوسطية التي ميز الله عز وجل بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وجعلها شاهدة على الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شاهد على الأمم كلها. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن القبلة التي كان عليها المسلمون، وهي بيت المقدس، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه القبلة 16 أو 17 شهرا، كما قال البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه البخاري في صحيحه عن البراء أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، أن تكون قبلته قبل الكعبة بيت الله الحرام، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، أي إلى الكعبة، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان قد صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمر على أهل مسجد وهم راكعون، وهو مسجد بني سلمة، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. سرعة استجابة إلى أمر الله تبارك وتعالى، وهم في صلاتهم وهم راكعون سمعوا من يقول من أصحاب رسول الله، وأشهد على قوله ربه تبارك وتعالى أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل مكة، فاستداروا وهم في صلاتهم. هذه الحادثة العظيمة في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام جعلها الله تبارك وتعالى امتحالا للناس، وجعلها الله تبارك وتعالى إدخالا للسرور على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. أمره أول ما أمره أن يستقبل بيت المقدس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه يحب أن يتوجه إلى بيت الله الحرام، هذا الذي قال فيه رب العزة والجلال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. جاءه الأمر الرباني بأن يتوجه إلى القبلة التي كان يحب أن يتوجه إليها، استجاب الله تبارك وتعالى له، وحقق الله عز وجل مراد نبيه في هذه العبادة الجليلة، وهي امتحان للناس، لأولئك الذين يعترضون على كل أمر من أمور الحق. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى تسلية لقلب نبيه عليه الصلاة والسلام أخبره بما سيقوله أولئك، أخبره بما سيقوله السفهاء، سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعترضون لأجل الاعتراض. ووصفهم الله جل وعلا بالسفه لجهلهم وعدم قدرتهم على تقدير المصالح والمفاسد، وعدم تمييزهم بين الحق والباطل، وكذلك هو حال السفهاء جميعا قديما وحديثا، لا ينظرون إلى الأمور بمنظار الحق والعدل، ولا يرجعون في أمورهم إلى الوحي يتحاكمون إليه. وبهذا أمروا، لأننا جميعا مأمورون بأن نرجع إليه وأن نتحاكم إليه في حال اختلافنا وفي حال تخاصمنا. ولكن أهل الباطل هم أهل شطط وأهل عدوان وأهل سفه، كذلك يفعلون قديما وحديثا. ولهذا انظر إلى جواب الله تبارك وتعالى على قول هؤلاء السفهاء بعد أن أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بما قد يحدث بعد هذه الحادثة، بعد أن غير الله جل وعلا للمسلمين قبلتهم. سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يقول الله جل وعلا آمرا نبيه بأن يجيبهم بهذا الجواب: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل يا محمد إن المشرق والمغرب كله ملكه تبارك وتعالى، وما خرجت جهة من الجهات عن ملكه، فلما الاعتراض؟ فلما الاعتراض على مثل هذا الفعل الذي هو محض عبادة لله تبارك وتعالى؟ والله جل وعلا لا يناقش فيما يأمر به ولا يعترض على أوامره، إنما الواجب على المؤمنين جميعا أن يسلموا لأمره، أن يسلموا لأمره تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يقدمون على قوله قولا ولا يقدمون على أمره أمرا ولا يعترضون على حكم من أحكامه البتة. هذا الذي يجب على من آمن بالله رب العالمين، لأن مقتضى الإيمان أن يعتقد الاعتقاد الجازم أن صلاحه في هذه الحياة وفوزه يوم القيامة بعد الممات لا يكون إلا بثقته بربه تبارك وتعالى وبامتثال أوامره كلها. وما أمر الله عز وجل به هو الخير كله وهي المصلحة كلها. الخير كل الخير في امتثال أوامره جل وعلا. إذن رد الله تبارك وتعالى على هذا الاعتراض وعلى هذه الشبهة التي أثارها هؤلاء. ثم بين رب العزة والجلال أن أمر هذه القبلة هو محض التعبد لله تبارك وتعالى. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. وعلم الله تبارك وتعالى هنا قال أهل العلم هو علم ظهور، أن يعلم الله جل وعلا من يظهر على وفق ما يريده وعلى وفق ما يخالف أمره تبارك وتعالى. هذا العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، لأن الله عز وجل علمه سابق للأحداث قبل أن تحدث بخمسين ألف سنة. علمه بما كان وبما هو كائن وبما سيكون، إلا أنه هنا بمعنى العلم الذي يظهر على عبده، أيكون ممتثلا لأمره، أيكون ممتثلا لأمره فيثيبه على هذا الثواب الجزيل، أم أنه سيكون عاصيا لأمره فيعاقبه الله تبارك وتعالى بما يستحقه من العقاب. قال: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ولا شك ولا ريب أن اتباع الرسول هو اتباع الصراط المستقيم الذي أمر به رب العالمين، أن اتباع الرسول هو اتباع للدين القويم الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. ومهما ادعى المدعون محبتهم لنبينا الكريم، فإن امتحان هذه المحبة وبيان صدقها من كذبها في حقيقة اتباعه، في حقيقة اتباعه في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق. الصادق في محبته لنبيه عليه الصلاة والسلام، ومحبته واجبة على المؤمنين جميعا، واجبة على المؤمنين جميعا، والواجب على المؤمن ألا يقدم على حب نبيه حبا لمخلوق كائنا من كان، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يقول الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ثم دليل صدقها في حقيقة الاتباع، في صدق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الاتباع الذي هو مقتضى صدق المحبة التي أمر الله جل وعلا بها المؤمنين جميعا، أن تكون متبعا له حريصا على معرفة أحواله وأقواله، حريص على تعلمها وعلى التفقه فيها، حريص على تجسيدها في حياتك كلها، أن تكون على هدي نبيك عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤون حياتك. هذه الحقيقة كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يرددها على مسامع أصحابه في خطبته التي كان دائما وأبدا يستفتح بها خطبه: ألا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الكلمات الطيبات التي لا ينبغي لنا أن نكررها ونذكرها بألسنتنا فحسب، بل الواجب علينا أن نجسدها في حياتنا، أن يظهر في سلوكنا أننا على هديه، وأن هديه هو خير الهدي، لأجل ذلك اتبعناه فيه أو عليه. أن يظهر هذا في أقوالنا، أن يظهر هذا في أقوالنا. نبينا عليه الصلاة والسلام
ما كان فاحشا ولا متفحشا. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كذب كذبة قط في حياته، ما كان يعرف إلا بالصادق الأمين. نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن مغتابا ولا نماما ولا قاذفا ولا سبابا. الواجب علينا أن نجعل ألسنتنا تبعا لهديه في أقواله كلها، أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما نقول، وأن نعلم علم اليقين كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنك موقوف بين يدي ربك يوم القيامة، وأنك مسؤول عما تلفظت به في حياتك. يثيبك الله جل وعلا على خير أقوالك، ويعاقبك ربك تبارك وتعالى على قبيحها. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن من مقتضى هذا كذلك أن تكون أخلاقك على خلقه عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي تخبر أمنا عائشة أن خلقه كان القرآن. لما سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن، أي كتاب الله جل وعلا، ما أمره الله عز وجل به من الأخلاق الطيبة الكريمة، وما نهى الله جل وعلا وما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الأخلاق الرديئة السيئة. وكذلك أعماله كلها في عباداتنا وفي معاملاتنا، أن نكون أتباعا لنبينا عليه الصلاة والسلام، أن نصلي صلاته، وأن نصوم صيامه، وأن نحج حجه، وأن نسأل عن كل مسألة من مسائل العبادة. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد ربه تبارك وتعالى فيها؟ يعبد الله تبارك وتعالى فيها أو بها. بهذا يتحقق يتحقق صدق محبتنا لنبينا بحسن اتباعه عليه الصلاة والسلام. هذا الاتباع الذي يضمن لنا الهداية، لقول ربنا جل في علاه: واتبعوه لعلكم تهتدون. رجاء الاهتداء والهداية لا يكون إلا باتباع النبي الكريم. ثم قال بعد ذلك: ممن ينقلب على عقبيه. والذي ما اتبع رسول الله، والذي خالف أمره وما اتبع هديه، يكون ممن انقلب على عقبيه. والانقلاب على العقبين هو الردة عن دين الله تبارك وتعالى، هو تنكب الطريق والرجوع عنه، نعوذ بالله جل في علاه. ولهذا الواجب على كل مسلم أن يعي هذه الحقيقة، وأن يحققها بقلبه وبأقواله وأعماله، وأن يعلم علم اليقين أن الخير كل الخير، والسعادة في الدنيا والآخرة لا تكون ولا تتحقق إلا باتباع نبينا عليه الصلاة والسلام اتباعا صادقا حقيقيا، لا ادعاء ندعيه كما يفعل الكثير منا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا اتباعه وأن يوفقنا لهديه وأن يجعلنا من أتباعه على الحقيقة المحققين لسنته عليه الصلاة والسلام، المحبين لهذه السنة والمعظمين لها ولصاحبها والذادين عنها الرادين على مخالفيها من أهل البدع والأهواء الذين يسعون جاهدين لصد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى وتفريق هذه الأمة. ولهذا النجاة كل النجاة فيما قاله عليه الصلاة والسلام لما خط للصحابة خطا مستقيما فقال هذا صراط الله، ثم جعل خطوطا على جانبي هذا الخط وقال هذه السبل، ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تلك السبل وأهلها وأصحابها والدعاة إليها كلها تصب في نار جهنم، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق: على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. نعوذ بالله من الضلال ومن الأهواء ومن البدع ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله تبارك وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، كما نسأله جل في علاه أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يكون مع المستضعفين من المسلمين من أهل السنة في كل مكان، وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يجعل الدائرة عليهم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.